إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار ونسأل الله تبارك وتعالى بأسمائه الحسنى وصفاته العليا أن يجعل أعمالنا خالصة لوجهه وأن يعلمنا سنة نبيه صلى الله عليه وآله وسلم وأن يتقبل منا أعمالنا إنه بكل جميل كفيل وهو حسبنا ونعم الوكيل. نبدأ بإذن الله تبارك وتعالى هذه الدورة التأصيلية في اللجنة النسائية بجمعية دار البر حفظها الله تبارك وتعالى وصانها وسدد القائمين عليها ووفقهم لما يحبه ويرضاه، إنه ولي ذلك والقادر عليه. يبدأ درسنا في فقه الكتاب والسنة فيما يتعلق بالنساء في هذا اليوم، يوم الاثنين 13 من شهر ذي القعدة لعام 1435 من الهجرة. و هذا الفقه الذي نتدارسه هو يتعلق بالنساء، مما يبين وبكل فخر واعتزاز مكانة المرأة في دين الإسلام، خلافاً لما يزعمه الأفاكون والذين يريدون للمرأة كما يزعمون الحرية، وهم في الحقيقة دعاة للشيطان، فهؤلاء من شياطين الإنس سواء كانوا من الرجال أو النساء. والإنسان يعجب غاية العجب من ظهور هؤلاء وتكلمهم فيما يتعلق بالمرأة، وقد تربى هؤلاء في بلاد الكفر ويأتون إلى بلاد المسلمين ويريدون للمرأة خلاف العفة والطهارة والصيانة، فإن طهارة المرأة وعفتها وصيانتها إنما يكون بما شرعه الله تبارك وتعالى فيما يخصها في كتابه وفي سنة نبيه صلى الله عليه وآله وسلم، صورة كاملة في كتاب الله عز وجل تسمى بصورة النساء، صورة النور فيها نور للمرأة، وهكذا. وأحمد الله تبارك وتعالى أنني أدليت بدلوي فيما يتعلق بنصيحة المرأة وتنبيهها وتحذيرها من هذه الدعوات الهدامة التي يسمونها بتحرير المرأة، وقد صنفت في ذلك ثلاث رسائل أزعم أنها هداية ونبراس للمرأة، لأنها مأخوذة من الكتاب والسنة. الرسالة الأولى: المرأة في القرآن الكريم، فقد جمعت في هذه الرسالة الآيات المتعلقة بالنساء وعلقت عليها وبينت ما فيها من نور وهداية. المرأة في القرآن الكريم. الكتاب الثاني: أحاديث نبوية مختارة لأخت الإسلام والطهارة، جمعت فيه كثيرا من الأحاديث التي فيها هداية ونبراس ونور للمرأة وعلقت عليها. ثم الرسالة الثالثة التي نتدارسها بعنوان موجز الأحكام الخاصة بالمرأة المسلمة. موجز الأحكام الخاصة بالمرأة المسلمة، وهذه الأحكام مبنية على ما ذكر في الرسالتين الأوليين، فإن الأحكام تبنى على الكتاب والسنة. تتبعت فيها هذا الكتاب العظيم سنن الإمام أبي داود رحمه الله، تتبعته بابا بابا، فكلما وجدت شيئا يخص المرأة قيدته وعلقت عليه وأضفت إليه من شرح الشراح، وسميته بموجز الأحكام الخاصة بالمرأة المسلمة. فينبغي على المرأة أن تبدأ بهذا، ثم هي شقيقة الرجل في بقية الأحكام، كما قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم: إنما النساء شقائق الرجال، إنما النساء شقائق الرجال. فهي تشترك مع الرجل في بقية الأحكام وتختص عنه بهذه الأحكام الخاصة بها، كالحيض والنفاس والرضاع والولادة وغير ذلك. فأسأل الله تبارك وتعالى لي ولكن التفقه في هذا الباب، التفقه في هذا الباب، وأنت أيتها الأخت المسلمة أنت المعنية أولا بهذه الأحكام. فآمل إن شاء الله تعالى أن ننتهي من قراءة هذا الكتاب فقه المرأة المسلمة. الفقه لغة هو الفهم، الفقه لغة هو الفهم. قال قوم شعيب قالوا يا شعيب ما نفقه كثيرا مما تقول. فالفقه هو الفهم، والفقه خير عظيم كما قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم: من يرد الله به خيرا يفقهه في الدين. وأما الفقه في الاصطلاح فهو معرفة الأحكام الشرعية بأدلتها التفصيلية، معرفة الأحكام الشرعية بأدلتها التفصيلية، معرفة، والمعرفة أعم من العلم، المعرفة أعم من العلم. فعندما نقول معرفة الأحكام هذا أعم من أن نقول العلم بالأحكام. معرفة الأحكام الشرعية، والأحكام جمع حكم، والمراد هنا أن نعرف حكم الشرع من الوجوب والاستحباب والتحريم والكراهة والإباحة، كما عرفنا قبل ذلك في علم الأصول معرفة الأحكام الشرعية. فيعرف المسلم أن هذا الأمر واجب عليه، مستحب، محرم، مكروه، مباح. معرفة الأحكام الشرعية، الشرعية أي المعروفة من قبل الشرع، معرفة الأحكام الشرعية بأدلتها التفصيلية. والدليل التفصيلي يقابله الدليل الإجمالي، والدليل الإجمالي هذا في علم أصول الفقه. فنقول القرآن دليل لكنه دليل إجمالي، السنة، الإجماع، القياس، الاستصحاب، المصالح المرسلة، البراءة الأصلية، وهكذا. هذه أدلة إجمالية، ليس هذا هو المقصود في الفقه، وإنما المقصود في الفقه الأدلة التفصيلية. قال الله كذا، قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم كذا، أجمع العلماء على كذا، شيء معين يقاس على شيء آخر، وهكذا. معرفة الأحكام الشرعية بأدلتها التفصيلية. فنقول الصلاة حال حيض المرأة، الصلاة حال حيض المرأة ما حكمها؟ حكمها أنها محرمة، أنها محرمة ولا تصح، وهكذا. فإذا هذا ما يتعلق بالفقه. فقه النساء أو فقه المرأة، فالفقه هنا مضاف إلى النساء، مضاف إلى المرأة، أي الفقه المختص، المختص بها، وهي كما ذكرنا شقيقة الرجل في بقية الأحكام. التصنيف في أحكام النساء خصوصا هذا قديم، هذا قديم، فصنف فيه الإمام أحمد رحمه الله. فالإمام أحمد له أحكام النساء، برواية أبي بكر الخلال، وقد حقق الكتاب عمرو عبد المنعم سليم، وكذلك صنف فيه ابن الجوزي بتحقيق، يعني المحقق الذي ذكرناه الآن. وأيضا صنف فيه الشيخ صالح الفوزان حفظه الله تعالى، وأيضا صنف فيه مصطفى العدوي، فله كتاب جامع أحكام النساء، وصنف فيه أيضا من المتقدمين ابن بطة رحمه الله، فابن بطة له كتاب في أحكام النساء. وأيضا هناك من جمع أحكام النساء مستخلصة من كتب الشيخ الألباني رحمه الله تعالى، وهو محمد ابن حامد ابن عبد الوهاب، هذا جمع أحكام النساء كما وردت في كتب الشيخ الألباني رحمه الله. وكذلك هناك الإمام النسائي في سننه الكبرى، في السنن الكبرى للإمام النسائي، الإمام النسائي له السنن الصغرى المجتبى، وهذا هو المعروف عندما نقول رواه النسائي، يعني في السنن الصغرى المجتبى. له كتاب آخر السنن الكبرى، ففي كتابه السنن الكبرى له كتاب فذ، وهو كتاب عشرة النساء. وقد ذكرت في كتاب هذا أنني لو كنت وقفت عليه، يعني قبل أن أشرح في هذا التصنيف، لا اختصرته، فهو كتاب عظيم، كتاب عشرة النساء، ذكر فيه أبوابا تظهر بحق كيف أن الإسلام كرم المرأة واعتنى بها من خلال هذه الأبواب المذكورة. فإذا التصنيف يعني في أحكام النساء معروف وكثير. أقول بسم الله الرحمن الرحيم، أقول مستعينا بالله تبارك وتعالى، بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله الذي جعل لكل شيء قدرا ووسع كل شيء رحمة وعلما وأحصى كل شيء عددا، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، من ذا الذي يضاهيه في أسمائه وصفاته. لو جعلنا بدل يضاهيه يعني يماثله أو يكافئه يكون أحسن، لأن هذه هي الألفاظ الواردة في الكتاب والسنة. من ذا الذي يماثله في أسمائه وصفاته وكماله وجلاله وجميل فعاله وفضله وإنعامه حتى يكون إلها يعبد؟ نعم، هذا استدلال بالأسماء والصفات وبجميل الأفعال وبنعم الله تبارك وتعالى، استدلال بكل هذا على توحيد الله تبارك وتعالى. قال: وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وآله وسلم، ما طرق العالم مثل رسالته. نعم، فالعالم كله لم يطرقه مثل رسالة النبي صلى الله عليه وآله وسلم، التي ملأت الأرض هدى وإيمانا وحقا وعدلا وفرقانا، فتح الله به القلوب وكشف به الظلمة عن أهل الأرض أحوج ما كانوا إليها، فإنهم كانوا بين عباد أوثان وعباد صلبان وعباد نيران وعباد كواكب ومغضوب عليهم قد باءوا بغضب من الله وحيران لا يعرف ربا يعبده ولا بماذا يعبده. فإذا هذا كان حال الناس قبل بعثة النبي صلى الله عليه وآله وسلم، إما أن يكونوا حيارى لا يعرفون ربا، وإما أن يكونوا ضلالا يعبدون الأوثان والصلبان والنيران وغير ذلك. وقد فطر الله تبارك وتعالى الإنسان إما أن يعبده سبحانه وتعالى وحده، وإما يبتلى بعبادة غيره. فإذا ما وحد الإنسان ربه وعبده وحده لا شريك له فسيبتلى بعبادة غيره. نعم. قال: والناس يأكل بعضهم بعضا، من استحسن شيئا دعا إليه وقاتل من خالفه، وليس في الأرض موضع قدم مشرق بنور الرسالة إلا بقايا على آثار دين صحيح. فأغاث الله به العباد والبلاد، وكشف به تلك الظلم، وأحيا به الخليقة بعد الموت، فهدى به من الضلالة، وعلم به من الجهالة، وكثر به بعد القلة، وأعز به بعد الذلة، وأغنى به بعد العيلة، العيلة الفقر، وفتح به أعينا عميا وآذانا صما وقلوبا غلفا. قلوبا غلفا، غلفا جمع أغلف، والقلب الأغلف الذي عليه غلافه فلا يصل إليه شيء من الخير. قال: فعرف الناس ربهم ومعبودهم غاية ما يمكن أن تناله قواهم من المعرفة، أي أنه لا معرفة يصلون إليها فيما يتعلق بالرب سبحانه وتعالى أعلى مما علمهم النبي صلى الله عليه وآله وسلم. وهذا رد على الفلاسفة والمتكلمين، الفلاسفة والمتكلمون الذين يزعمون أنهم أهل العلم، كلا بل هم أهل الجهل. فالنبي صلى الله عليه وآله وسلم عرف الناس معرفة بربهم غاية ما يمكن أن تناله قواهم من المعرفة. قال: وأبدأ وأعاد واختصر وأطنب في ذكر أسمائه وصفاته وأفعاله وأحكامه صلى الله عليه وآله وسلم. فعرف الناس العقيدة، وعرفهم الأحكام. قال: حتى تجلت معرفته سبحانه في قلوب عباده المؤمنين، ولم يدع لأمته حاجة في هذا التعريف. نعم، لم يدع النبي صلى الله عليه وآله وسلم معرفة العقيدة لأحد من الناس، لا لأبي بكر ولا لعمر ولا لغيرهما، بل تولى بنفسه صلى الله عليه وآله وسلم بيان كل شيء أمر الله عز وجل ببيانه، ولم يدع لأمته حاجة في هذا التعريف، لا إلى من قبله ولا إلى من بعده، بل كفاهم وشفاهم وأغناهم، وعرفهم الطريق الموصلة لهم إلى رضوانه ودار كرامته. ولم يدع صلى الله عليه وآله وسلم حسنا إلا أمرهم به، ولا قبيحا إلا نهاهم عنه. وهذا ينبغي أن يكون واضحا في أذهان المسلمين جميعا، أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم ما ترك حسنا إلا أمر به، ولا قبيحا إلا نهى عنه، فليس لأحد غيره معه مقال صلى الله عليه وآله وسلم، كما قال عليه الصلاة والسلام. والحديث أخرجه الطبراني في الكبير عن أبي ذر وصححه الشيخ الألباني: ما تركت شيئا يقربكم إلى الجنة إلا وقد أمرتكم به، ولا من شيء يقربكم من النار إلا وقد نهيتكم عنه. ماذا يريد الناس بعد ذلك؟ ما تركت شيئا يقربكم إلى الجنة إلا وقد أمرتكم به. فيأتي أهل البدع ويحسبون أنهم يأتون بشيء يعني فيه قربة إلى الله تبارك وتعالى، سبحان الله، كالاحتفال بالمولد النبوي وغير ذلك من الصلوات والتسبيحات والأذكار والأوراد، يحسبون بهذا أنهم يتقربون إلى الله تبارك وتعالى، ولا تزيدهم هذه البدع إلا بعدا من الله عز وجل. فالنبي صلى الله عليه وسلم يقول: ما تركت شيئا يقربكم إلى الجنة إلا وقد أمرتكم به، ولا من شيء يقربكم من النار إلا وقد نهيتكم عنه. قال أبو ذر: لقد توفي رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم وما طائر يقلب جناحيه في السماء إلا ذكرنا منه علما، أي علمهم النبي صلى الله عليه وآله وسلم كل شيء، كما قال اليهودي لسلمان: علمكم نبيكم كل شيء حتى الخراءة. حتى الخراءة يعني آداب قضاء الحاجة. قال: أجل، فالنبي صلى الله عليه وآله وسلم علمنا كل شيء مما أمر الله عز وجل به. فهذا المبتدع الذي يبتدع ماذا يريد؟ هو بلسان حاله يلزمه أن يقال فيه: أنت تقول النبي صلى الله عليه وآله وسلم ما أكمل الله عز وجل به الدين، وأنت تأتي الآن تكمل الدين. فهذا مضاد لقوله تعالى: اليوم أكملت لكم دينكم. قال: وعرفهم حالهم بعد القدوم على ربهم أتم تعريف. فإذا عرفنا النبي صلى الله عليه وسلم بالرب سبحانه، وعرفنا بالطريق الموصلة إليه، وعرفنا بحالنا بعد القدوم عليه سبحانه وتعالى. وهذه ثلاثة الأصول هذه ثلاثة الأصول عرفنا النبي صلى الله عليه وآله وسلم الرب سبحانه وتعالى، كل شيء يتعلق بالله تبارك وتعالى من الأسماء والصفات والأفعال عرفنا النبي صلى الله عليه وآله وسلم بربنا. الثاني: ثم عرفنا الطريق الموصلة إليه سبحانه، هذا الرب الكريم الجليل، ما هي الطريق الموصلة إلى رضوانه؟ فعرفنا صلى الله عليه وسلم هذه الطريق: صلوا كذا، صوموا، زكوا، حجوا، أحسنوا الجوار، يا أيتها المرأة تحجبي واحذر التبرج والسفور. فالنبي صلى الله عليه وسلم دلنا على الطريق. الأمر الثالث والأصل الثالث ما لنا بعد الوصول بعد القدوم على الله تبارك وتعالى ماذا لنا؟ قال والحاصل أنه صلى الله عليه وآله وسلم لم يدع بابا من العلم النافع للعباد المقرب لهم إلى ربهم إلا فتح، ولا مشكلا إلا بينه وشرح، حتى هدى الله به القلوب من ضلالها وشفاها به من أسقامها وأغاثها به من جهلها. فأي بشر أحق بأن يحمد منه صلى الله عليه وآله وسلم؟ صحيح هو محمد وهو أحمد، هو أحمد من حمد الله، أحمد هذه صيغة تفضيل، أحمد أي أن النبي صلى الله عليه وسلم أحمد من حمد الله، وهو محمد أي محمود في نفسه وفي أفعاله وفي صفاته صلى الله عليه وآله وسلم. فهل هناك بشر يستحق أو أحق بأن يحمد منه صلى الله عليه وآله وسلم؟ قال وأي طريق أحق أن تتبع من طريقه؟ هو صلى الله عليه وآله وسلم رحمة للعالمين وهداية للمتقين وسراج للمستبصرين. قال ومع ذلك كفر أكثر العالم برسالته مع أنها رحمة لهم. سبحان الله، وهذا مما يدل على جهل الإنسان وظلمه، جهل الإنسان بما ينفعه وظلمه لنفسه ولغيره. فمع أنه صلى الله عليه وسلم رحمة للعالمين إلا أن أكثر العالم كفر برسالته، كما في زماننا كم عدد المسلمين وكم عدد الكفار؟ المسلمون يشكلون خمس سكان العالم، فأربعة أخماس العالم كفار كفروا برسالة النبي صلى الله عليه وسلم، مع أن الله عز وجل قال في شأنه وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين. قال أعرضوا عن الدواء النافع إلى الداء العضال والسم القتال. هذه المقدمة مستفادة من كتاب ابن القيم رحمه الله جلاء الأفهام في الصلاة على النبي صلى الله عليه وآله وسلم خير الأنام. قال المؤلف إن الرسالة ضرورية للعباد لا بد لهم منها، وحاجتهم إليها فوق حاجتهم إلى كل شيء. من الذي يدرك الآن من المسلمين فضلا عن غيرهم أن رسالة النبي صلى الله عليه وآله وسلم ضرورية كالطعام والشراب؟ من الذي يدرك هذا الآن؟ يدرك أن الرسالة ضرورية، الطعام والشراب غذاء للأبدان، والرسالة النبوية غذاء للقلوب والأرواح، وحياة القلوب والأرواح هي الحياة، حياة القلوب والأرواح هي الحياة الحقيقية. فمن الذي يدرك هذا الآن؟ كما قال الإمام أحمد الناس يحتاجون إلى العلم أكثر من حاجتهم إلى الطعام والشراب. من الذي يدرك هذا؟ الناس يحتاجون إلى العلم أكثر من حاجتهم إلى الطعام والشراب. قال لأن الطعام والشراب يحتاجون إليه في اليوم يعني مرات معدودة، إنسان يأكل وجبتين ثلاث إفطار وغداء وعشاء. وأما العلم فلا يستغنون عنه طرفة عين، العلم لا يستغنون عنه طرفة عين. مجلسنا هذا مجلس علم، عندما ننتهي منه هناك كفارة المجلس. طيب إذا خرجنا بسم الله توكلت على الله ولا حول ولا قوة إلا بالله، توجه إلى السيارة، يحتاج أن يعرف أذكار الركوب. طيب ما في شيء يعني مؤقت، لا يزال لسانه رطبا بذكر الله عز وجل، توجه إلى المسجد يعرف أحكام الوضوء، ماذا يقول في أوله وفي آخره، ويعرف كيف يتوضأ. توجه إلى المسجد هناك أحكام، بعض الناس عندما يتوضأ يبقى رافعا أكمامه، هذا خلاف السنة. الإنسان بعد الوضوء وبعد التنشف فهو في صلاة، وقد نهى النبي صلى الله عليه وآله وسلم عن يعني كف الثوب في الصلاة. فإذا جاء إلى المسجد هناك أذكار دخول المسجد، دخل يصلي ركعتي التحية، يعرف أحكام الصلاة، وهكذا في كل لحظة. خرج من مسجده وذهب إلى سوقه، كيف يبيع، كيف يشتري، يريد أن يتزوج، كيف ينكح، عاش مع المرأة ورأى أنه يفارقها، كيف يطلق، إذا جاءه أولاد، وهكذا. فصدق الإمام أحمد رحمه الله، حاجة الناس إلى العلم أشد من حاجتهم إلى الطعام والشراب، لأن الطعام والشراب يحتاجونه في اليوم مرة أو مرتين، وأما العلم فلا يستغنون عنه طرفة عين. قال: وحاجتهم إليها فوق حاجتهم إلى كل شيء، والرسالة روح العالم ونوره. الروح الحياة والنور، فعندنا حياة وعندنا نور، حياة ونور. قال الله عز وجل: أومن كان ميتا فأحييناه وجعلنا له نورا، أحييناه وجعلنا له نورا. كيف ذلك؟ بالرسالة، برسالة النبي صلى الله عليه وسلم. فالرسالة روح العالم ونوره وحياته، فأي صلاح للعالم إذا عدم الروح والحياة والنور. والدنيا مظلمة ملعونة إلا ما طلعت عليه شمس الرسالة. إذا شمس الرسالة ما طلعت على بلد فهذا البلد مظلم، ولذلك بلاد الكفار بلاد مظلمة، لأنها لم تطلع عليها شمس الرسالة. وكذلك العبد ما لم تشرق في قلبه شمس الرسالة ويناله من حياتها وروحها فهو في ظلمة وهو من الأموات. فالسعادة في شمس الرسالة وطلوعها على القلوب والبلدان، على القلوب الأفراد والبلدان. قال كما قال تعالى: ومن كان ميتا فأحييناه وجعلنا له نورا يمشي به في الناس كمن مثله في الظلمات ليس بخارج منها كذلك زين للكافرين ما كانوا يعملون. وسمى الله تعالى رسالته روحا، والروح إذا عدم فقد فقدت الحياة. فالرسالة روح، الدين روح، إذا فقد الروح فقدت الحياة. وعندما نقول الحياة أي الحياة النافعة، الحياة النافعة ليست حياة الحيوانات، وإلا فالكفار يأكلون ويتمتعون كما تأكل الأنعام. قال كما قال تعالى: وكذلك أوحينا إليك روحا من أمرنا، ما كنت تدري ما الكتاب ولا الإيمان ولكن جعلناه نورا. فهذه الآية آية الشورى كآية الأنعام التي تلوناها الآن، فكلتا الآيتين فيهما ذكر الحياة الروح يعني والنور، ولكن جعلناه نورا نهدي به من نشاء من عبادنا. فذكر هنا الأصلين وهما الروح والنور، فالروح الحياة والنور النور. قال: وأما الكافر ففي ظلمات الكفر والشرك غير حي، وإن كانت حياته حياة بهيمية فهو عادم الحياة الروحانية العلوية التي سببها الإيمان، وبها يحصل للعبد السعادة والفلاح في الدنيا والآخرة. فإن الله سبحانه جعل الرسل وسائط بينه وبين عباده. وسائط في ماذا؟ قال: في تعريفهم ما ينفعهم وما يضرهم، وتكميل ما يصلحهم في معاشهم ومعادهم. وبعثوا جميعا بالدعوة إلى الله وتعريف الطريق الموصل إليه وبيان حالهم بعد الوصول إليه. قال: فالأصل الأول، طبعا هذا الكلام الذي أقرأه الآن هذا من كلام شيخ الإسلام ابن تيمية، والذي قبله من كلام ابن القيم، وكما يقولون وافق شن طبقة. كلام ابن القيم ذكر فيه الأصول الثلاثة، وكذلك شيخ الإسلام ذكر لنا سيذكر لنا هذه الأصول الثلاثة: معرفة الله، معرفة الطريق الموصلة إليه، معرفة الجزاء بعد الوصول. ونستريح 5 دقائق. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، استغفرك وأتوب إليك. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ولي الصالحين، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وآله وسلم تسليما كثيرا. قال: فالأصل الأول يتضمن إثبات الصفات والتوحيد والقدر، وذكر أيام الله في أوليائه وأعدائه، وهي القصص التي قصها على عباده، والأمثال التي ضربها لهم. فإذن هذا كله في الأصل الأول: الصفات والتوحيد والقدر، وذكر أيام الله تبارك وتعالى في أوليائه كيف نجاهم، وفي أعدائه كيف أهلكهم وأوبقهم، وهي القصص، القصص القرآني هو أحسن القصص كما ذكر الله تبارك وتعالى: قصص فيه عبرة، لقد كان في قصصهم عبرة لأولي الألباب. قال: والأصل الثاني يتضمن تفصيل الشرائع والأمر والنهي والإباحة وبيان ما يحبه الله ويكرهه. قال: والأصل الثالث يتضمن الإيمان باليوم الآخر والجنة والنار والثواب والعقاب. وعلى هذه الأصول الثلاثة مدار الخلق والأمر، وعلى هذه الأصول الثلاثة مدار الخلق والأمر. فهذه ثلاثة الأصول: معرفة الله، معرفة الطريق الموصل إليه، ومعرفة الجزاء. قال: عليها مدار الخلق والأمر والنجاة والسعادة والفلاح موقوفة عليها، قال ولا سبيل إلى معرفتها إلا من جهة الرسل. هذه الأصول الثلاثة كيف نعرفها؟ لا نعرفها إلا عن طريق الرسل. قال فإن العقل لا يهتدي إلى تفاصيلها ومعرفة حقائقها. فإذا هذه الأصول الثلاثة ما نأخذها من الفلاسفة ولا من المتكلمين ولا من اللغويين ولا من الصحفيين والإعلاميين، هذه ما تؤخذ إلا من طريق الرسل، إلا من جهة الرسل. قال فإن العقل لا يهتدي إلى تفاصيلها ومعرفة حقائقها، وإن كان قد يدرك وجه الضرورة إليها من حيث الجملة. نعم، فالعقل يدرك إجمالا أنه بحاجة إلى هذه الأصول الثلاث، لكن تفاصيلها لا يدركها، تفاصيلها لا يدركها. مثلا العقل يقضي مثلا أن الإنسان بحاجة إلى معرفة ربه وكيف يصلي له ويصلي له ويعرف أن هناك جزاء، هذا من حيث الجملة، لكن من حيث التفصيل، تفصيل الأسماء والصفات، تفصيل العبادات، تفصيل النعيم الذي يكون في الآخرة والجحيم الذي يكون للكافرين والمعاندين، هذا لا يدرك تفاصيله، لا يدرك تفاصيله. قال كالمريض الذي يدرك وجه الحاجة إلى الطب ومن يداويه ولا يهتدي إلى تفاصيل المرض وتنزيل الدواء عليه. قال وحاجة العبد إلى الرسالة أعظم بكثير من حاجة المريض إلى الطب، فإن آخر ما يقدر بعدم الطبيب موت الأبدان. إنسان إذا ما وجد دكتور يعالجه إيش النهاية؟ يعني أنه يموت، الكل ميت، البدن لابد أن يموت. فإن آخر ما يقدر بعدم الطبيب موت الأبدان. قال وأما إذا لم يحصل للعبد نور الرسالة وحياتها مات قلبه موتا لا ترجى الحياة معه أبدا، أو شقي شقاوة لا سعادة معها أبدا. قال فلا فلاح إلا باتباع الرسول، فإن الله خص بالفلاح أتباعه المؤمنين وأنصاره، كما قال تعالى فالذين آمنوا به وعزروه ونصروه واتبعوا النور الذي أنزل معه أولئك هم المفلحون. فخص الله تبارك وتعالى أتباعه المؤمنين وأنصاره، أنصار رسوله، خصهم بالفلاح. قال وهذا مما اتفقت عليه الكتب المنزلة من السماء، يعني هذه الأصول، وبعث بها جميع الرسل، ولهذا قص الله علينا أخبار الأمم المكذبة للرسل وما صارت إليه عاقبتهم، وأبقى آثارهم وديارهم عبرة لمن بعدهم وموعظة، وكذلك مسخ من مسخ قردة وخنازير لمخالفتهم الأنبياء، وكذلك من خسف به وأرسل عليه الحجارة من السماء وأغرقه في اليم وأرسل عليه الصيحة وأخذه بأنواع العقوبات، وإنما ذلك بسبب مخالفتهم للرسل وإعراضهم عما بسبب مخالفتهم للرسل وإعراضهم عما جاءوا به واتخاذهم أولياء من دونه، كما قال تعالى فكلا أخذنا بذنبه. قال وهذه سنته سبحانه في من خالف رسله وأعرض عما جاءوا به واتبع غير سبيلهم. قال لولا الرسالة لم يهتد العقل إلى تفاصيل النافع والضار في المعاش والمعاد. فمن أعظم نعم الله على عباده وأشرف مننه عليهم أن أرسل إليهم رسلا وأنزل عليهم كتبا وبين لهم الصراط المستقيم، ولولا ذلك لكانوا بمنزلة الأنعام والبهائم بل أشر حالا منها. فالإنسان بدون الرسالة يصبح شرا من البهيمة. قال: فمن قبل رسالة الله واستقام عليها فهو من خير البرية، ومن ردها وخرج عنها فهو من شر البرية. وأسوأ حالا من الكلب والخنزير والحيوان البهيم. فحاجة الناس إلى الرسل أشد من كل حاجة حاصلة أو تقدر وتخطر بالبال، لأنهم سبيل السعادة في الدارين ببيان العقائد والعبادات والتصرفات والآداب وكل ما فيه منفعة للناس فيفعلونه، وكل ما فيه مضرة فيجتنبونه. وكان خاتم الرسل محمد أرسله الله بالهدى ودين الحق بين يدي الساعة بشيرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا، فختم به الرسالة وهدى به من الضلالة وعلم به من الجهالة، فأشرقت برسالته الأرض بعد ظلماتها، وتألفت به القلوب بعد شتاتها، فأقام الله به الملة العوجاء، وأوضح به المحجة البيضاء، المحجة أي الطريق، ورفع له ذكره، وجعل الذل والصغار على من خالف أمره، وجعل الهدى والفلاح في اتباعه وموافقته، والضلال والشقاء في معصيته ومخالفته. قال النبي صلى الله عليه وسلم: بعثت بالسيف بين يدي الساعة حتى يعبد الله تعالى وحده لا شريك له، وجعل رزقي تحت ظل رمحي، وجعل هذا والشاهد، وجعل الذل والصغار على من خالف أمري، وجعل الذل والصغار، الصغار يعني مثل الذل، كما قال تعالى: حتى يعطوا الجزية عن يد وهم صاغرون. وجعل الذل والصغار على من خالف أمري، ومن تشبه بقوم فهو منهم. الحديث رواه أحمد والطبراني عن ابن عمر وصححه الشيخ الألباني رحمه الله. قال: وكما أن من خالفه وشاقه وعاداه والشقي الهالك، فكذلك من أعرض عنه وعما جاء به واطمأن إلى غيره ورضي به بدلا منه فهو هالك أيضا. فإذا الهالك من خالف الرسول أو أعرض عنه، من خالف الرسول أو أعرض عنه، أعرض عنه بالكلية. خالفه يعني هو يعبد الله عز وجل ولكن على طريقة غير طريقة الرسول، فكلاهما هالك، المعرض والمخالف. قال: فالشقاء والضلال في تكذيبه والإعراض عنه، فالشقاء والضلال في تكذيبه والإعراض عنه، والهدى والفلاح في الإقبال على ما جاء به وتقديمه على كل ما سواه. فنسأل الله العظيم أن يجعلنا من المتبعين له والمؤمنين به، وأن يحيينا على سنته ويتوفانا عليها، لا يفرق بيننا وبينها. سبحان الله، كما قال صلى الله عليه وسلم: اصبروا حتى تلقوني على الحوض، اصبروا على السنة حتى تلقوني على الحوض. فنسأل الله العظيم، ثم ذكر: لا يفرق بيننا وبينها، لأن الإنسان إذا لازم السنة لزمته حتى تأتي به حوض النبي صلى الله عليه وسلم. ولذا يطرد عن الحوض أهل البدع الذين خالفوا السنة، يطردون عن حوض النبي صلى الله عليه وسلم. قال: إنه سميع الدعاء وأهل الرجاء وهو حسبنا ونعم الوكيل. هذا الكلام مستفاد من كلام شيخ الإسلام في مجموع الفتاوى. قلت: فيا أختاه، هذا هو الطريق. فإذا هذان أيتها الأخوات الفاضلات، هذان نقلان عزيزان، هما منهج للرجال والنساء جميعا. وخلاصة ذلك هو لزوم رسالة النبي صلى الله عليه وآله وسلم. فيا أختاه هذا هو الطريق، فالزمي واحذري. فإذا عليك مهمتان، المهمة الأولى إلزمي والثانية واحذري. ودونك هذا الكتاب المختصر للأحكام الشرعية العملية الخاصة بك، وأنت شقيقة الرجال في بقية الأحكام. حديث إنما النساء شقائق الرجال، هذا الحديث له قصة. الحديث صحيح، صححه الشيخ الألباني في السلسلة الصحيحة برقم 2863، وفي صحيح أبي داود 234. هذا الحديث له قصة تناسب يعني ما نحن بصدده من بيان فقه النساء. فالحديث في سنن أبي داود، دخلت أم سليم على رسول الله صلى الله عليه وسلم وعنده أم سلمة. أم سليم دخلت على النبي صلى الله عليه وسلم وعنده أم سلمة، فقالت أي أم سليم: المرأة ترى في منامها ما يرى الرجل. يعني المرأة إذا رأت في منامها ما يرى الرجل. فقالت أم سلمة: تربت يداك يا أم سليم، فضحت النساء. يعني كيف أنت تسألين هذا السؤال؟ أم سلمة قالت لأم سليم: تربت يداك يا أم سليم، فضحت النساء. فقال النبي صلى الله عليه وآله وسلم منتصرا لأم سليم، قال: بل أنت، يقول لأم سلمة، بل أنت تربت يداك، إن خيركن التي تسأل عما يعنيها. فإذا الآن هذا مناسب جدا لفقه النساء، فالمرأة تسأل عما يعنيها، إذا كانت كذلك فهي خير النساء كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: خيركن التي تسأل عما يعنيها. ثم قال صلى الله عليه وسلم: إذا رأت الماء فلتغتسل. فإذا كما أن الرجل يحتلم يرى في منامه كذا، ما حكمه؟ حكمه أنه يفتش في ثيابه بعد أن يستيقظ، إذا وجد شيئا فيجب عليه الاغتسال، وقد لا يجد شيئا. فكذلك المرأة إذا احتلمت رأت في منامها شيئا فتقوم وتفتش في ثيابها. النبي صلى الله عليه وسلم يقول: إذا رأت الماء، يعني التي رأت في منامها شيئا لا يلزمها غسل حتى ترى الماء في ثيابها، قال: إذا رأت الماء فلتغتسل. قالت أم سليم: وللمرأة ماء؟ أم سليم تقول النبي صلى الله عليه وسلم: يا رسول الله، هل المرأة لها ماء كما أن الرجل له ماء؟ قال: فأين يشبههن الولد؟ هن إنما هن شقائق الرجال. هذا الحديث الذي نسمعه النساء شقائق الرجال، هذه قصته. قال: فأين يشبههن الولد؟ إنما هن شقائق الرجال. قال: وأذكر هذه الأحكام الخاصة على ترتيب كتاب سنن أبي داود رحمه الله، لتعلمي شمول الإسلام لكل صغير وكبير، وتستيقني إحاطة الله تعالى بكل شيء علما. ثم ذكرت بيتين يعني من نظمي، وإن كنت لست ناظما. قلت: فاستمسكي بالعروة الوثقى التي قد فصلت بالوحي والقرآن، وحذاري من نعق الغراب وبومة. أنا أعني بالغراب والبومة، الغراب يعني الأفاك من الرجال الذي يريد أن يضل المرأة، والبومة المرأة التي تريد أن تضل النساء، وهن كثيرات تخرج والشيطان على وجهها وتتكلم في أمر النساء، فهذه البومة. وكذلك الذي يدعو إلى سفور المرأة وتحرير المرأة قاسم أمين وغيرهن لا كثرهم الله، فهؤلاء هم الغربان والبوم. فقلت وحذاري من نعق الغراب وبومة يتلقفان طرائق الشيطان. الكتاب الأول كتاب الطهارة، فذكرت في الطهارة 25 مسألة، ذكرت في الطهارة 25 مسألة كما جاء في كتاب سنن أبي داود رحمه الله تعالى. الأولى المرأة تبول جالسة، فهذا طبعا شيء معروف ويعني مناسبة ذكر هذا هنا، يعني ما ذكره أبو داود من حديث عبد الرحمن بن حسنة لما جاء هو وآخر فرأي النبي صلى الله عليه وآله وسلم يبول جالسا، والمعروف يعني كان عند العرب أن الرجل يبول قائما، وكانوا يعتبرون هذا من الرجولة يعني، وكانوا يعيبون أن يبول الرجل يعني قاعدا. فلما رأوا أو رأي النبي صلى الله عليه وسلم يبول جالسا قال انظروا إليه يبول كما تبول المرأة. نعم، هذا طبعا كان في أول عهدهم بالإسلام، فالشاهد أن المرأة يعني معروف أنها عند البول تبول جالسة، ولا يمكن أن تبول قائمة طبعا. وهذا لا يعني، لأن طبعا الجالس تحرزه من البول يعني أفضل من الذي يبول قائما، ولذا الرجل إذا بال قائما فلا بد أن يرتاد لبوله. إيش معنى يرتاد لبوله؟ يعني بحيث أنه لا يرد عليه يعني رشاش البول، إذا كانت الأرض صلبة أو الرياح تهب فهذا لا يبول قائما. والنبي صلى الله عليه وسلم ذكر أن أكثر عذاب القبر من البول، فلا يعني أن المرأة تبول جالسة أنها في أمان من البول، بل تتحرز أيضا. فالإنسان سواء كان رجلا أو امرأة الواجب عليه أن يتحرز من البول، لأن أكثر عذاب القبر منه. قلت وإذا كان التحرز من البول مطلوبا بصفة عامة فهو آكد في حق المرأة، وعامة عذاب القبر من البول. هذا الحكم الأول ذكره في باب الاستبراء من البول من حديث عبد الرحمن بن حسنة. المسألة الثانية، يجوز للرجل والمرأة الوضوء والاغتسال من إناء واحد معا. فإذا يمكن للرجل أن يتوضأ مع امرأته من إناء واحد وأن يغتسل معها من إناء واحد، هذا إذا كان معا. وأما إذا خلت المرأة بماء للوضوء أو للغسل، إذا خلت المرأة بماء للوضوء أو للغسل يعني لم يكن معها الرجل، فيكره للرجل استعماله. فإذا متى يكره استعمال يعني فضل المرأة من الماء؟ إذا خلت به، إذا خلت به وحدها، دخلت الحمام مثلا توضأت في إناء وبقيت بقية، فهل يجوز للرجل أن يتوضأ بفضلها؟ نقول يجوز لكن مع الكراهة. وأما إذا كان معا فلا يكره، لأن النبي صلى الله عليه وسلم نهى أن تغتسل المرأة بفضل الرجل أو يغتسل الرجل بفضل المرأة، فهذا هو الذي نهى عنه النبي صلى الله عليه وسلم، والنهي هذا للكراهة. كيف عرفنا أنه للكراهة؟ لأنه ثبت أن النبي صلى الله عليه وسلم توضأ بفضل ميمونة رضي الله عنها، قلت ومع ذلك فقد توضأ النبي صلى الله عليه وسلم أو اغتسل بفضل ميمونة رضي الله عنها. فعلم أن النهي هنا إنما هو للكراهة وليس للتحريم. طبعا هذا ذكره في باب الماء لا يجنب، وباب الوضوء بفضل المرأة، وباب النهي عن ذلك. المسألة الثالثة، صفة مسح الرأس في الوضوء بالنسبة للمرأة. مسح الرأس في الوضوء يعني جاءت كيفيات متعددة، فهل هناك صفة يعني تكون أفضل بالنسبة للمرأة؟ قلت لعل الصفة المناسبة للمرأة ما روته الربيع بنت معوذ ابن عفراء. نعم، وطبعا الإنسان يحفظ الأحاديث برواتها، فيقول حديث الربيع وهكذا، ما روته الربيع بنت معوذ ابن عفراء أن رسول الله صلى الله عليه وسلم توضأ عندها فمسح الرأس كله من قرن الشعر كل ناحية لمنصب الشعر ولا يحرك الشعر عن هيئته. أيوة، هذا مناسب للمرأة، لأن المرأة لها شعر وربما يعني تجد عناء، فهذه الصفة مناسبة. ما وجه المناسبة؟ قال ولا يحرك الشعر عن هيئته، يعني خلى شعره كما هو عليه. كيف مسح صلى الله عليه وسلم؟ جاء البلل في يديه، وضع مثلا كفه اليمنى في وسط الرأس، ثم مر إلى الأمام إلى وصل للناصية، ويرد مرة أخرى إلى وسط الرأس، وبعدين يرجع إلى الخلف. طيب، وباليد اليسرى مثلا يضعها في وسط الرأس، ثم ينصب إلى الأذن اليمنى ثم إلى الأذن اليسرى. يعني بداية المسح دوما من وين؟ من وسط الإيش؟ من وسط الرأس، من وسط الرأس، ويحرك إلى الأمام، يحرك اليد إلى الأمام، إلى الخلف، إلى اليمين، إلى اليسار، كل ناحية لمنصب الشعر. هذا هو. وبيان ذلك أن تبل يدها وتضعها أعلى الرأس، ثم تنحدر إلى الأمام حتى منبت الشعر، وإلى الخلف حتى القفا، وإلى اليمين واليسار حتى الأذنين. فهذه الصفة مناسبة للمرأة، هذه الصفة مناسبة للمرأة، ولا يلزمها أن تنزع يعني غطاء الرأس. إن كانت متعصبة بشيء لا يلزمها، لأن النبي صلى الله عليه وسلم مسح على الخمار وعلى العمامة. وإذا كان على المرأة عصابة الرأس فلا يلزمها حلها للمسح، وإنما يكفيها أن تمسح عليها وعلى الناصية، لأن النبي صلى الله عليه وسلم فعل ذلك، مسح على العمامة مستقلة، ومسح على العمامة وعلى الناصية. المسألة الرابعة، القبلة بين الزوجين لا تنقض وضوء أحد منهما. فالنبي صلى الله عليه وسلم قبل عائشة ثم خرج إلى الصلاة ولم يتوضأ. كل هذه أبواب عند أبي داود، وتحت الأبواب أحاديث، فهذا هو فقه الحديث، هذا هو فقه الحديث، بخلاف المتون المذهبية. المتون المذهبية نجد فيها أحكاما لا دليل عليها، فنحن إذا كنا فعلنا هذا مثلا في سنن أبي داود، يمكن ما شاء الله لواحدة من كن عندما يتقدم بها العلم أن تفعل هذا مثلا في صحيح البخاري، تمر على صحيح البخاري كلما وجدت حكما خاصا بالمرأة فتذكره مختصرا، ثم تشير إلى الباب الذي يعني ذكره البخاري في ذلك، والذي يريد أن يتوسع يرجع إلى هذا الباب. المسألة الخامسة، لا ينتقض وضوء المرأة إذا مست فرج طفلها عند غسله. المرأة تغسل فرج طفلها فهذا المس لا ينقض الوضوء، لأن الذي جاء في السنة من مس ذكره، وفي لفظ من أفضى بيده إلى فرجه، ذكره فرجه هذا مضاف إلى الماسس نفسه، فالمقصود أن يمس فرج نفسه أو يمس فرج غيره بشهوة، فأين الشهوة بين المرأة وطفلها؟ لأن هذا الحكم معلل، لأن مس الفرج يحرك الشهوة في الإنسان، فأمر بالوضوء يعني إطفاء لهذه الشهوة. فهل هناك شهوة بين المرأة وطفلها حتى يقال أنها إذا مست فرج طفلها تتوضأ؟ المسألة السادسة، من موجبات الغسل على الزوجين الإكسال. ما هو الإكسال؟ أن يجامع الرجل امرأته ولم ينزل، إذا جامعها ولم ينزل، لم ينزل الماء المني، فهذا يجب عليهما الاغتسال. قال النبي صلى الله عليه وسلم، هذا هو الدليل، إذا قعد بين شعبها الأربع وألزق الختان بالختان، ألزق الختان بالختان يعني ختان الرجل، مكان ختان الرجل وصل إلى مكان ختان المرأة، فإذا ألزق الختان بالختان فقد وجب الغسل، إذا ألزق الختان بالختان فقد وجب الغسل. جاء في بعض الروايات زاد مسلم وإن لم ينزل، الحديث متفق عليه لكن زاد مسلم وإن لم ينزل. المسألة السابعة، لا يجب الغسل على الزوجين بين الجماعين، بين الجماعين لا يجب عليهما غسل، يعني جامعها المرة الأولى ويريد أن يجامعها مرة ثانية، لا يقال لهما اغتسلا قبل الجماع الثاني. فإذا جامعها ثم أراد أن يعود إليها أو إلى غيرها من نسائه فلا يلزمهما غسل بين الجماعين، وإنما يستحب الوضوء بينهما، بين الجماعين يستحب الوضوء، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال فإنه أنشط للعود، يعني هذا ينشط الإنسان الوضوء. قلت والظاهر أن هذا الوضوء للرجل لا للمرأة، فإن فعلت فلا بأس، لأن النبي صلى الله عليه وسلم علل قال فإنه أنشط للعود، يعني هل هو أنشط لعود الرجل أو للرجل والمرأة؟ في احتمال، فالظاهر طبعا هذا الذي نحن أخذناه في الأصول، الظاهر والنص، النص لا يحتمل سواه، والظاهر يحتمل فيه احتمال. قلت والظاهر أن هذا الوضوء للرجل لا للمرأة، فإن فعلت فلا بأس. المسألة الثامنة، يجوز للجنب رجلا وامرأة أن ينام قبل اغتساله، فيجوز أن ينام على الجنابة، لكن الأفضل الوضوء أو التيمم قبل النوم، والتيمم ما أسهله، يضرب الرجل وتضرب المرأة الجدار، جدار الحجرة ضربة واحدة، ويمسح يعني الوجه والكفين، هذا لا يكلفه شيئا، لأن هناك حديث صحيح الملائكة لا تقرب يعني الجنب، فلماذا يمنع الملائكة من قربانه والاقتراب منه؟ يتوضأ أو يتيمم. وإذا أراد أن يأكل غسل يديه. المسألة التاسعة، ولا يمس الجنب المصحف ولا يقرأ القرآن، لا يمس ولا يقرأ. لماذا؟ لأن الجنب متمكن من الطهارة بخلاف الحائض. الحائض غير متمكنة، شيء كتبه الله على بنات آدم. فإذا الجنب لا يمس ولا يقرأ، بخلاف المحدث حدثا أصغر فيقرأ ولا يمس. الذي أحدث حدثا أصغر، بول أو غائط أو ريح، فهذا يقرأ ولا يمس المصحف. وأجاز ابن عباس المس، يعني مس المصحف، للمحدث حدثا أصغر، ومنعه سعد بن أبي وقاص وغيره كسلمان رضي الله عنهم وهو الأرجح. فإذا مس المصحف من المحدث حدثا أصغر هذا فيه خلاف بين الصحابة، أجازه ابن عباس ومنعه سعد وغيره كسلمان رضي الله عنهم أجمعين، وهذا هو الأرجح أن المحدث حدثا أصغر لا يمس المصحف. المسألة العاشرة، طيب نقف عند المسألة العاشرة. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.